السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن مواقفها المحقة والمنطقية. البرلمان الإيراني يؤكد حق طهران المشروع في التطور النووي السلمي. والرئيس الأمريكي يصل الأراضي الفلسطينية المحتلة في مستهل جولة بالمنطقة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لأن إيران لن تتراجع عن مواقفها المحقة والمنطقية، ونصح الأمريكيين بالنظر إلى الحقائق وأخذ العبر من الماضي بدلا من تكرار التجربة الفاشلة للضغوط القصوى على الشعب الإيراني. وخلال اجتماع الحكومة رد رئيسي على مزاعم الأمريكيين الأخيرة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، وقال إن الأمريكيين قالوا إن على إيران العودة إلى الاتفاق في حين أننا لم ننسحب أبدا، وكانت أمريكا هي التي انتهكت الاتفاق، مضيفا أن الأمريكيين أدركوا خلال سنوات 43 الماضية أنه لا يمكن التحدث إلى الشعب الإيراني بلغة القوة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف ورئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي تنزيل ناربايو على تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين. وفي هذا اللقاء الذي جرى في العاصمة الأوزبكية طشقند، تم التأكيد على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والسياسية. وصرح قاليباف بأن هذه الزيارة ستكون بداية لتغيير جوهري في تنمية العلاقات البرلمانية بين إيران وأوزبكستان. وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أن سياسة واستراتيجية المجلس والحكومة في إيران هي التعاون في المجالات كافة مع دول العالم وخاصة الدول الإسلامية. أكد النائب الأول لرئيس لجنة الأمن والدفاع والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس مقتدي حق إيران المشروع في التطور النووي السلمي. وقال مقتدي في تصريح صحفي إن إيران أثبتت خلال سنوات الحظر الأمريكي المفروض عليها قوتها في تحمل كافة الضغوط التي يمارسها الغرب عليها وعلى رأس أمريكا. وأكد مقتدي أن إيران أثبتت خلال السنوات الماضية أنها تستطيع التغلب على كافة المشاكل التي تواجهها بسبب الحظر والضغط الغربي المتمثل بأمريكا. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك خلية إرهابية مؤلفة من 10 أشخاص شمال غرب البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان أن قواتها وبالتعاون مع مقر حمزة سيد الشهداء لحرس الثورة الإسلامية وسلطات محافظة أذربيجان الغربية رصدت تحركات هذه الخلية بدقة. وأضاف البيان أن المجموعة كانت بصدد تنفيذ عمليات تخريب عبر استهداف مراكز ومؤسسات حيوية واقتصادية داخلية، لافتا إلى محاولاتهم إثارة الفوضى بين عموم الناس وابتزاز المواطنين. عقد في العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر الفرص التجارية الإيرانية في قطر بمحورية كأس العالم عام 2022. وركز المؤتمر على متطلبات وأساليب التصدير وبحث سبل توسيع العلاقات التجارية بين إيران وقطر ومناقشة الفرص الاقتصادية المتاحة لطهران لا سيما من خلال احتضان الدوحة لمونديال هذا العام. المزيد في التقرير التالي.
مؤتمر الفرص التجارية الإيرانية في قطر بمحورية كأس العالم 2022 مع التركيز على متطلبات وأساليب التصدير عقد في العاصمة الإيرانية طهران لبحث سبل توسيع العلاقات التجارية بين البلدين ومناقشة الفرص الاقتصادية المتاحة لطهران لا سيما من خلال احتضان الدوحة لمونديال 2022.
جمهورية إسلامية، أعلنت إيران الإسلامية ومنذ الأشهر الأخيرة الأخيرة وخلال محادثاتها مع المسؤولين القطريين استعدادها لتقديم خدمات للمشجعين خلال إقامة المونديال، وقدمنا طلباتنا لإقامة معارض لعرض وبيع المنتجات الإيرانية منها السجاد والصناعات اليدوية.
وخلال المؤتمر أكد المشاركون أن بإمكان قطر خلال المونديال المقبل أن تكون نافذة اقتصادية جديدة لإيران، شريطة الاستفادة من الفرص المتاحة بمهارة كبيرة من خلال استخدام الجهات الفاعلة غير الحكومية إلى جانب الجهات الحكومية، ما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما شددوا على ضرورة وضع خطة شاملة على صعيد التعاون التجاري الإيراني القطري لتنظيم هذه البطولة العالمية، داعين إلى تشكيل لجنة مشتركة لاتخاذ خطوات مهمة ومؤثرة للدفع بالتعاون الثنائي في هذا الشأن.
كأس العالم 2022 في قطر فرصة مناسبة لتصدير السلع الإيرانية إلى قطر، وخلال هذا المؤتمر الذي يشارك فيه التجار من القطاع العام والمعنيين في القطاع الخاص يمكن تبادل الآراء لوضع أفضل خطط للاستثمار بهذا المجال.
وبما أن نهائيات كأس العالم المقبلة ستقام في قطر وفي ظل بداية حقبة جديدة من العلاقات بين طهران والدوحة التي تشهد تطورا وتحسنا يوما بعد يوم، فمن الضروري توظيف هذه العلاقات في مختلف المجالات خاصة في المجال الاقتصادي، فضلا عن إتاحة الفرصة للناشطين الإيرانيين لتفعيل أنشطتهم التجارية.
إقامة كأس العالم في قطر يتيح فرصة جيدة للتعاون في المجالات التجارية والسياحية، وبإمكانه أن يوفر لإيران فرصا اقتصادية مثمرة.
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة كأول محطة في مستهل جولاته الإقليمية في المنطقة، على أن تكون السعودية وجهته القادمة. زيارة بايدن تأتي بهدف الترويج إلى تطبيع علاقات بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني. من جهتها اعتبرت حركة حماس هذه الزيارة انحيازا ودعما للصهاينة ومحاولة مرفوضة لدمجهم في المنطقة، محملة الإدارة الأمريكية المسؤولية السياسية والحقوقية والإنسانية عن تداعياتها. في سياق متصل أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام أن حضور بايدن في المنطقة يحمل أهدافا خبيثة ولا تحمل رؤية جديدة للقضية الفلسطينية. إلى الملف الأوكراني، حيث صرحت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من قتل أكثر من 350 جندي أوكراني بصواريخ عالية الدقة استهدفت أراضي حوض بناء السفن في مدينة نيكولايف. الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أشار إلى إسقاط الدفاعات الجوية 4 مقاتلات لسلاح الجو الأوكراني، لافتا إلى توجيه ضربات إلى وحدات عسكرية تكتيكية. إلى ذلك لقي نحو 70 عسكريا أوكرانيا مصرعهم جراء استهداف القوات الجو فضائية الروسية بأسلحة دقيقة نقطة تجمع عسكرية في الجزء الشرقي من مدينة نيكولايف. وإلى سريلانكا، حيث قال رئيس الوزراء السريلانكي أن السلطات شكلت لجنة تضم رئيس أركان الدفاع وقادة السلطات الثلاث بهدف استعادة القانون والنظام في البلاد. وأكد رانيل ويكراماسينغي أن اللجنة ستمنح كافة الصلاحيات المطلوبة لمزاولة عملها دون تدخل من السياسيين. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن مواقفها المحقة والمنطقية. البرلمان الإيراني يؤكد حق طهران المشروع في التطور النووي السلمي. والرئيس الأمريكي يصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في مستهل جولة بالمنطقة. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، الذي نتابع من خلاله التعرف على محتويات الكتب الإسلامية المهمة. نتمنى لكم دقائق طيبة ومفيدة مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في الحلقة الماضية كنا نتحدث عن الحياة العلمية للعلامة الحلي، مؤلف كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة الذي نتولى تعريفه، وقد تناولنا بالبحث آثار وتأليفات العلامة الحلي، حيث بلغ صيت مؤلفاته فعم البلاد واستفادت منه جل العباد، وقد جمع بين المعقول والمنقول ودافع عن العقائد الإسلامية الحقة، وقد تناولنا في بحثنا أسلوب العلامة الحلي في تناول موضوع الإمامة، وتناولنا جزءا من مميزات وخصائص كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، لكن لم يكتمل الحديث عن خصائص هذا الكتاب القيم. وفي هذه الحلقة أعزائي المستمعين سيكون الحديث عن مميزات وخصائص كتاب منهاج الكرامة للعلامة الحلي في حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا إذن أعزائي المستمعين. مرحبا بكم من جديد أحبتي المستمعين، ونحن نتناول من خلال برنامج بساتين العلماء كتاب مهم، وهو كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة للعلامة الحلي. إذن نرحب من جديد بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سمعت الشيخ، ونحن نتحدث عن مميزات الكتاب، لكن تحدثتم في آخر الحلقة السابقة عن الردود التي كانت فيما يختص بهذا الكتاب، كانت مباشرة. هنا السؤال قبل أن نشرع بأصل الموضوع، هل كانت في حياة العلامة الحلي، وإلى أي مدى أخذت لها آثار في ذلك الزمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، الردود كانت في حياته.
نعم.
ورد ابن تيمية وصل إلى العلامة وقرأه وأجاب عنه شفويا، يعني لم يكتب، قال لو كان يعلم ما أقول أجبته.
نعم.
وكأنه يقول هذا الرجل لا يعرف ولا يعلم ماذا أريد أنا من هذا الكلام، فلذلك رد بهذه الصيغة. من مميزات الكتاب التي ذكرناها وصلنا إلى واحدة منها، وهي أنه رجع إلى كتب أهل السنة وأخذ آراءهم المعتمدة في مذاهبهم، لم يتقول عليهم.
نعم.
ولم يأخذ منهم رأيا شاذا فيحاكمهم به. هذا المنهج على العكس تماما مما يستخدم معنا الآن. يقال مثلا أن الإمامية يقولون كذا، وفي الحقيقة أنهم لا يقولون، إنما هذا القائل مما أخذه؟ أخذه من أعداء، أخذه من كتب أخرى. يقول أحمد أمين مثلا كذا، هو يرجع إلى أحمد أمين، أحمد أمين يقول عن الشيعة كذا.
نعم.
فهو يأخذ هذا الأمر من المسلمات.
نعم.
ولا يكلف نفسه بالرجوع إلى كتب الشيعة، أو أنه إذا رجع إلى كتب الشيعة إما يأخذ رأيا شاذا غير معتمد ومعتبر في المذهب، وإما أنه يأخذ رواية دون أن يسأل عن هذه الرواية، هل هي معارضة، هل هي معتمدة لدى الشيعة إلى آخره. يأخذ الآراء عن الشيعة من غير الشيعة، من أعدائهم، ممن كتب ضدهم. العلامة الحلي على العكس من ذلك تماما، أخذ آراءهم منهم باحترام وبأسلوب علمي هادئ، وناقشها وبين موارد الاختلاف.
يعني اعتمد على، يمكن القول هكذا، اعتمد على آراء علماء بارزين لدى أهل السنة. أنتم تقولون الآن لم يعتمد على الأقوال الشاذة، لكن ماذا عن العلماء؟ هل اعتمد على أقوال علماء بشكل خاص ومعين؟
الاعتماد على العالم فرق، ونقل أقواله فرق.
نعم.
الاعتماد على رأي إما أنه يتبناه فهذا غير وارد.
نعم.
في بحث منهاج الكرامة، لأنه يبحث في مذهب آخر يغاير المذاهب التي أخذ عنها.
نعم.
ولكن عندما نقل ما يحتاج إليه، عندما نقله من هذه الكتب نقله بأمانة ودقة.
نعم.
لم يأخذه من كتب أخرى، يعني لم يقول قيل عنهم أنهم يقولون كذا أو نقل عن البخاري يقول كذا، لا، رجع إلى البخاري مباشرة أخذ منه.
نعم.
هذه مسألة. من هذه المميزات أيضا أنه جمع بين المعقول والمنقول، وعلم الكلام كان بارعا فيه، كان بارعا في المنطق والعلوم العقل، وجمع في الكتاب بين علوم العقل وعلوم النقل.
إلى أي مدى نجح في ذلك؟ يعني البعض ربما لا ينجح في هذه القضية، يعتمد إما على المنقول أكثر أو على المعقول أكثر.
كعالم مثل العلامة الحلي لا يحار في مثل هذه المسألة.
نعم.
لأنه مزج بينهما وعرف مساحات الاشتراك بين المعقول والمنقول، ويعرف متى يلجأ إلى المعقول متى يلجأ إلى المنقول، بحيث لا يعاب عليه أن هذه المسألة أنت لجأت فيها إلى المعقول، وكان عليك أن تنقل لنا رواية أو حديثا أو آية أو ما إلى ذلك. شخص مثل العلامة الحلي بهذه المنزلة وهذه المكانة، عندما تقرأ كتابه تجد أن الأمرين امتزجا معا دون أن تشعر أن هناك فاصلا بينهما. من هذه الأمور التسلسل، من هذه المميزات التسلسل في النظم والتبويب.
نعم.
تلاحظ أن العلامة لديه منهج واضح وفهرسة واضحة للكتاب قبل أن يؤلفه، بدأ بكبريات المسائل واتجه إلى أعماقها ودقائقها وتفاصيلها كما سيأتي في الفهرسة.
نعم.
بدأ من فوق في مسألة الإمامة، كيف اختلف فيها المسلمون وما هي آراء الآخرين وما هي آراؤنا، ونزل إلى جزئيات هذه المسألة. إذن هناك ترتيب رائع، هناك تسلسل، هناك فهرسة، هناك خطة واضحة لدى المؤلف قبل أن يؤلف الكتاب، بحيث أنك عندما تقرأ الكتاب تشعر بالتسلسل، لا تشعر بالتعب، تشعر بتسلسل الأفكار وأنه يقودك فعلا إلى الحقيقة التي يريد أن يصل إليها.
إذن المشوار يستمر معكم سماحة الشيخ حسين المياحي ومع مستمعين الأفاضل، لكن بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد أحبتنا المستمعين، ومن خلال برنامجكم بساتين العلماء، ونحن نتناول كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة للعلامة الحلي بصحبة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسين المياحي. إذن سماحة الشيخ، قبل الفاصل كنتم تتحدثون عن مميزات الكتاب. إذن الكتاب كما عرفنا أن يتحدث عن الإمامة، قلتم أن العالم بالذات العلامة الحلي رأى أن هناك فراغ، لكن ما هو الفراغ في تلك الفترة؟ هل كثرت الأقاويل أو الاعتراضات على الإمامة، رغم أن تلك الاعتراضات هي موجودة منذ بداية الإسلام؟
هذا الموضوع طرقناه ولا نريد أن نرجع إليه بالتفصيل. الفراغ الذي يراه العالم قد لا يكون فراغا آنيا.
نعم.
هو ينظر إلى المستقبل، ينظر إلى العقيدة بشكل كامل، القابلية العلمية التي امتلكها.
نعم.
قد لا تتوفر، بل إنها لم تتوفر للكثيرين ممن سبقوه، فأراد أن يستثمر هذه الطاقة بتناول الموضوع، بإشباع الموضوع بالشكل الذي يراه هو،
من خلال التسلسل الذي تفضلتم عنه.
نعم، من خلال هذا التسلسل أراد أن يضع كتابا مختصرا. لا نريد أن نقول أن هناك فراغا عقائديا، لا، العقيدة كاملة منذ زمن النبي وحتى زمن العلامة الحلي وإلى زماننا هذا، ليس هناك بحث في مسألة العقيدة، عقيدة الإمامة وتمامها ونقصانها، لا، وأدلتها أيضا واضحة لدينا، أنت ربما تملك إلى الحقيقة دليلا واحدا يقودك إليها يكفي.
نعم.
أما يأتي شخص آخر يأتيك بعشرين دليلا إضافيا معززا لدليلك، هذا مجال توسع في البحث مفيد. ولكن لا يعني أن الآخرين الذين سبقوه لم يبحثوا في هذا الموضوع.
طيب، ماذا عن التسلسل؟ سمحت شيخ، قلتم أن التسلسل تألف كان كتاب، من مميزات هذا الكتاب.
تألف كتاب المنهاج، منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، من 6 فصول في حدود 200 صفحة طباعية.
نعم.
الفصل الأول في نقل المذاهب لمسألة الإمامة، أتى بما نقله الآخرون حول مسألة الإمامة وكيف اختلفوا فيها، وناقش كل وجهة من هذه الوجهات. يعني مثلا رأي الإمامية أن الله، المسألة العقلية، أن الله عدل حكيم لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، وأن أفعاله إنما تقع لغرض صحيح وحكمة، وأنه لا يفعل الظلم ولا العبث. هذه مسألة مهمة. فلو أنه بعث نبيا ولم يبعث إماما يكمل الرسالة من بعده، هذا يصبح إرسال النبي عبث، والله منزه عن هذا العبث. أصل المسألة هذا فقط في مسألة الإمامة، كمسألة كلية أن الله عدل، هذا لا يفعل القبيح ولا يفعل الظلم، هذا رأينا. الآخرون لا، قالوا ليس واجبا على الله أنه لا يفعل الظلم، لا، من نحن حتى نوجب على الله أنه لا يفعل الظلم؟ يمكن أن يضع العاصي في الجنة ويضع المطيع في النار. وهذه مسألة كلامية طويلة. الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، وذكر لذلك 6 أدلة على طريقته في الجمع بين العقل والنقل. أحد هذه الأدلة التي أخذها عن نصير الدين الطوسي، ولعل هذا الدليل هو الذي أغاظ الآخرين عليه وعلى نصير الدين الطوسي، فاتهم بما اتهم به من أمور. هذا الدليل، أن هناك ملخص هذا الدليل، أن هناك حديثين معتبرين مشهورين عند جميع المسلمين، حديث الفرقة الناجية وحديث السفينة. الفرقة الناجية ملخص الحديث أن الأمة سوف تفترق بعد النبي إلى كذا فرقة، 73 فرقة، واحدة ناجية. الحديث الآخر هو الذي يخصص هذه الفرقة الناجية، يقول: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهلك وهوى، إلى آخره، مضمون الحديث. فالفرقة الناجية حددها الرسول في هذا الحديث. يقول العلامة أن هذا الدليل أخذته عن نصير الدين الطوسي، وقلت لكم لعل هذا الاستدلال الرائع هو الذي أغاظ الآخرين وجعلهم يتعصبون ويردون بانفعال، لأنه دليل قوي جدا. الحديث لديكم والحديثان لديكم معتبران وتقولون بصحتهما. هذا هو الفصل الثاني. الفصل الثالث: الأدلة على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه خصوصا. قسمه إلى 4 مناهج: أدلة عقلية 5، أدلة من الكتاب 40 دليلا، 40 آية من القرآن تنص على إمامة علي. أدلة من السنة 12 دليلا. ثم المنهج الرابع: الأدلة المستنبطة من سيرة علي وأحواله. 12 دليل، مثلا أنه لم يرجع إلى غيره، هو لم يرجع إلى أحد، الآخرون كلهم رجعوا إليه مثلا، هذا أحد الأدلة على من سيرته وأحواله. أنه لم يحتج إلى أحد واحتاج الآخرون إليه، هذا مؤشر على أنه، طبعا هذا ذكره في الأخير. الرابع: في إمامة باقي الأئمة 12، كذلك ذكر أدلة عقلية ونقلية. والخامس: في أن من تقدم عليا وإن كان اختاره المسلمون بشكل أو بآخر خليفة، لكنه ليس إماما بالمعنى الشرعي للإمامة، ذكر لذلك 14 دليلا. الفصل السادس: في نسخ حجج القائلين بإقامة من تقدم على علي. هناك من قال أن من تقدم على علي إمام بسبب الإجماع، العلامة رد عليهم بأن هذا الإجماع غير تام لغياب بني هاشم والكثير من الصحابة وفلان وفلان، فهذا لا يعتبر إجماعا. وحججهم الأخرى التي ساقوها هو رد عليها، وكما قلنا على أسلوبه وطريقته في الرد العلمي الهادئ الذي يحترم الآخر ولا يسيء إليه، فقط أنه يقول هذه الحجة التي أتيت بها حجة غير تامة للأسباب التالية.
إذن سمعت الشيخ حسين المياحي، نأمل أن نكون قد وفقنا في طرح هذا الكتاب المهم لشخصية مهمة مثل العلامة الحلي. على كل حال، شكرا جزيلا لكم سمعت الشيخ حسين المياحي، وشكرا لمستمعينا الأفاضل على حسن متابعتهم. إلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من عبارات الإمام الخميني. اعلم أن القلب بحسب فطرته وجبلته إذا تعلق بشيء وأحب يكون ذاك المحبوب قبلة لتوجهه، وإن شغله أمر ومنعه عن التفكر في حال المحبوب وجمال المطلوب فبمجرد أن يخف الاشتغال ويرتفع ذلك المانع يطير القلب شطر محبوبه فورا ويتعلق بذيله. فأهل المعارف وأرباب الجذبة الإلهية إذا كانت قلوبهم قوية وصاروا متمكنين في الجذبة والحب فيشاهدون في كل مرآة جمال المحبوب وفي كل موجود كمال المطلوب ويقولون ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه ومعه. والطالبون لغير الحق هم عند أهل المعرفة كلهم طالبون للدنيا، فما يكون مطلوبا لهم فهم يتوجهون إليه ويتعلقون به. فهؤلاء إن كانوا مفرطين في حب محبوبهم ويكون حب الدنيا آخذا بمجامع قلوبهم فلا ينسلبون عن التوجه إليه في وقت يعيشون مع جمال محبوبهم على كل حال ومع كل شيء. وأما إذا كان حبهم للحق قليل وما داموا يشتغلون بالدنيا فهم يعتنقون محبوبهم، فإذا حان وقت الصلاة وحصل للقلب فراغ فإنه يتعلق بمحبوبه فوراً، فكأنما تكبيرة الإحرام هي مفتاح دكان أو رافعة للحجاب بينه وبين محبوبه، فيتنبه وقد سلم في صلاته وما توجه إليها أصلا، وهو في جميع الصلاة كان معتنقا فكر الدنيا. فلهذا نرى أن الصلاة في مدى 40 سنة أو 50 سنة ما أثرت في قلوبنا غير الظلمة والكدور، وما هو معراج قرب جناب الحق ووسيلة الأنس بذلك المقام المقدس. قد صرنا مهجورين به من ساحة القرب، وأبعدنا عن مقام الأنس. وبالجملة فإن قلوبنا لما كانت مختلطة بحب الدنيا وليس لها مقصد ولا مقصود غير تعميرها، فلا محالة أن هذا الحب مانع من فراغ القلب وحضوره في ذلك المحضر القدسي. وعلاج هذا المرض المهلك والفساد المبيد هو العلم والعمل النافعان.
نحو الآفاق العالية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أعزائي المستمعين، سوف نتناول موضوعا مهما طالما أدت نتائجه وتداعياته إلى الإضرار بصاحبه وتعريضه إلى مواقف حرجة وصعبة، بل وأحيانا إلى مواقف خطيرة ربما لا يحسد عليها. موضوع عدم الاعتماد على النفس موضوع يتفق عليه الغالبية، إنه يصيب بعض الشباب منذ طفولتهم وحتى مقتبل أعمارهم، وبالأخص هؤلاء الشباب الذين يعيشون في كنف عوائل تحرص على توفير الراحة التامة لأولادها والسعي لعدم تعرضهم إلى المشاكل، لأن في ذلك حفظا وأمانا لهم حسب ظن تلك العوائل، أي أنهم يمنعون الإبن مثلا من أن يجرب حظه ولو مرة في خوض تجربة الاعتماد على النفس في توفير ما يحتاجه ولو بجزء بسيط منه. ولمعرفة تداعيات هذه المشكلة التي يتعرض لها البعض، سوف نستضيف في حلقة اليوم خبيرين من خبراء البرنامج، هما فضيلة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق وجعفر العيد الباحث الاجتماعي من السعودية، لشرح وتوضيح هذه الحالة وكيفية معالجتها. إذن تابعونا أعزائي المستمعين للاستماع أولا إلى قصة اليوم، ومن ثم سيكون لنا لقاء مع ضيفينا العزيزين، فكونوا معنا.
أعزائي الكرام، نشأ نادر في عائلة مترفة نوعا ما. كان أبوه تاجرا معروفا، لذلك كان دائما ما يوفر لابنه كل ما يحتاجه من كتب ولوازم الدراسة الأخرى بأقصى سرعة ودون تأخير. أما الأم فكانت تسعى بكل عزم وجد لأن تجعل نادر مرتاحا ولا ينقصه شيء، لا من ناحية الأكل ولا من ناحية الملبس ولا من نواحي عديدة أخرى. وكان واضحا في البيت أن الأم كانت منحازة في توجيه دلالها لنادر أكثر من أخته، وهذا ما كان يثير الأب بعض الوقت ويثير سهاد شقيقة نادر كل الأوقات. تعود نادر على هذا الوضع وصار لا يقوى على ممارسة مهاراته أو قابلياته في حياته وفي كل المجالات بسبب اعتماده على أمه وأبيه. فلما ينفد عنده مثلا دفتر أو قلم، أو يكون بحاجة إلى شراء قميص، أو يكون هناك جهاز كهربائي أو غير كهربائي في البيت بحاجة إلى تصليح أو ما شابه، يعجز نادر في كل هذه الحالات عن القيام بما يستوجب القيام به إزاءها. وفي يوم كبر نادر وتخرج من الكلية وصار بحاجة لأن يعمل كباقي الشباب الذين بعمره، وهنا بطبيعة الحال رفضت الأم أن يبحث ابنها عن عمل، وفكرت بدلا من ذلك بتزويجه، وراحت تصول وتجول بين أروقة المعارف والأصدقاء لتختار لابنها الزوجة التي تعجبها وتروق لها، ذلك أن ابنها نادر ابن التاجر المعروف المدلل الوسيم الطويل الأنيق وغيرها من الصفات التي كانت الأم تتباهى بها أمام العائلات. وتزوج نادر، وقرر أبوه إثر ذلك أن يمنحه بيتا مناسبا من الممتلكات التي يملكها. وكانت البداية، اثنان في مقتبل العمر، شاب وشاب لا يعرفان من صعوبة وشظف العيش ولا مشاكل الحياة اليومية ولا صعوباتها التي تواجه كل إنسان أي شيء. تعود حتى خلال أيام زواجه كما في أيام صباه وشبابه أن يطلب نادر كل ما يحتاجه من أمه أو أبيه، لذلك ظل على هذا الحال لأنه كان عاطلا بدون عمل، جاهلا بأمور الدنيا لأنه كان بدون تجربة، غافلا عن أشياء كثيرة في تعاملاته مع الناس لأنه كان مدللا كطفل رضيع في أحضان أمه. لهذا فقد راح الأب يتأمل ويفكر في مستقبل ابنه كثيرا، وهو التاجر الكبير العارف بأمور الدنيا ومفاصلها، لذلك عمد إلى الضغط على ابنه قبل فوات الأوان. وفعلا فقد توقف الأب عن توفير كل احتياجات ابنه، وأولها عدم إيداع المبالغ النقدية في حسابه في البنك. ولما انتبه نادر إلى نفاد المال من حسابه اتصل بأبيه طالبا وكالعادة بعض المال، ولما امتنع الأب عن ذلك تفاجأ نادر وقال: يا أبي، أنا بحاجة إلى المال، فزوجتي مريضة ويجب أن أذهب بها إلى الطبيب اليوم. اعتذر الأب وقال له: كان يجب عليك أن تفكر بهذا الموضوع قبل نفاد نقودك. فكان هذا الدرس الأول الذي تعلمه نادر. بعد أن عاد إلى البيت مخذولا جلس ليستريح قليلا، فإذا بزوجته تستقبله وتقول له: أين كنت يا زوجي العزيز؟ قال لها: ذهبت إلى البنك لسحب بعض النقود، لكنني فشلت في ذلك لأن أبي رفض هذه المرة إيداع أي مبلغ في حسابي. قالت زوجته: وما العمل الآن؟ فأنا بحاجة إلى النقود، يجب أن أذهب إلى الطبيب عصر اليوم، ثم إنني أريد الذهاب لزيارة أمي. هل تظن أنني سوف أدخل بيتها دون أن أشتري لها شيئا ولو بسيطا؟ لم يجد نادر أي وسيلة لتوفير المال سوى أن يبيع شيئا من البيت، ففكر بأن يبيع بعض ما يمتلكه من تحف وكماليات أخرى، وفعلا حمل بعضها ووضعها في السيارة. ولما أراد أن يدير محرك السيارة باءت محاولته بالفشل، لأن محرك السيارة قد تعطل. نظر إلى حاله وقال مع نفسه: يا اليوم النحس، هذا اليوم جئت أبيع بعض الأشياء فتعطلت السيارة أيضا. فاستوقف سيارة أجرة كانت قادمة من بعيد، وما إن اتفق مع السائق ووضع الأشياء في صندوق السيارة، فإذا بصاحب التاكسي يهرب بأشياء نادر ويتركه واقفا مذهولا لم يصدق ما يشاهده. ظل صامتا لفترة يتأمل حاله ومأساتها، فكان هذا هو الدرس الثاني. ولما عاد إلى البيت تسألت منه زوجته ماذا فعل وماذا جلب لها. قال لزوجته: وماذا تظنين أنني جئت به؟ ألم تسمعي بسوء الطالع؟ أنا طالع اليوم كان سيئا. قالت له زوجته: وكيف؟ ولما شرح لها ما جرى له تعجبت الزوجة وقالت: سوف أدلك على ابن عمي، فهو صاحب محل ومعروف في المنطقة كثيرا، اذهب إليه فربما سنجد على يديه الحل ونخرج من الأزمة. ذهب نادر إليه بناء على توصية زوجته. ولما التقى به قال له ابن العم: سوف أجرب قدرتك اليوم، وإذا نجحت فسوف أوافق على أن تعمل معي هنا في هذا المحل. فرح نادر وأحس بأن الفرج قادم، وأن ابن العم هذا سوف يكون له المنقذ والمعين. رحب ابن العم بنادر كثيرا وطلب منه على الفور أن يحمل بعض الأكياس ويذهب بها إلى مكان ما. فقال له: اسمع يا نادر، سوف أجرب كفاءتك معي وأختبر ذكائك ونشاطك في العمل، وإلا فسوف لن أقبلك دون ذلك. وافق نادر وأبدى استعداده كاملا للعمل وقال: سوف أكون عند حسن ظنك صدقني. مر يوم ويومان، وفي اليوم الثالث قال ابن العم لنادر ودون تردد: أنت لا تنفع أن تعمل معي هنا في المحل، فأنت لا تمتلك مواصفات العامل الماهر، أعتذر منك. وكان هذا الدرس الثالث لنادر. نعم يا أصدقاء، بعد أن ضاقت الدنيا في عين نادر، وبعد أن وجد عجزه في توفير لقمة العيش لبيته أمامه واضحا كوضوح الشمس، قرر أن يبيع سيارته. وهنا استوقفته زوجته وقالت له: إلى متى ستبقى عاطلا عن العمل؟ إلى متى ستبقى تفكر في بيع أشياء المنزل وأشيائنا الخاصة؟ هل في هذا حل برأيك؟ لماذا لا تبحث في الحل الحقيقي الذي سوف ينقذك من مأزقك؟ لم يستمع نادر إلى كلام زوجته، بل خرج إلى السوق لكي يعرض سيارته للبيع. وعند معارض السيارات، وبعد أن طالبه صاحب أحد المعارض بالأوراق الخاصة بالسيارة، تذكر نادر أن الأوراق لا تعود إليه، بل تعود إلى أبيه، فهو الذي اشتراها له وهو الذي سدد أقساطها الشهرية، بمعنى أن نادر غير قادر على بيعها في كل الأحوال. انزعج نادر أكثر ووجد نفسه محاصرا من كل الجوانب ومن كل الأركان، واكتشف فجأة أنه عاجز عن توفير أي شيء وعاجز عن العمل في أي مكان.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد أن استمعتم إلى قصة اليوم، نتوجه إلى أحد خبيري البرنامج العزيزين، وهو فضيلة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق، لسؤالي عما جاء في الشرع الإسلامي عن الأساليب الصحيحة في تربية الأولاد وضرورة تعويدهم منذ الصغر على الاعتماد على النفس، وماذا على الأم وكذلك الأب أن يراعوه في تنشئة الأبناء، وماذا عن توصية الأبناء أنفسهم. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة تربية الأبناء مما حث عليه الشارع المقدس وأعطاه أولوية لا بأس بها، ذلك لأن تربية الأبناء مسألة مهمة جدا، باعتبار أن هؤلاء الأبناء هم الذين سيكونون قادة المستقبل وحماة الوطن، ويعني الذين سيقودون سواء يعني تنوراته الفكرية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو الذي يسير في البلد إلى نحو التقدم والازدهار، سواء كان هذا البلد وطنا أو سواء كان هذا البلد الذي نقصده هو البلاد الإسلامية. فإذا كثير من المسائل التي الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وكذا الأئمة الطاهرين وصوا بهذا الجانب توصيات مهمة وكثيرة وكبيرة وعظيمة في هذا المجال. لعله في هذه العجالة يمكن أن نمر على بعض الأمور التي يعني من خلالها يمكن العبور إلى بر الأمان من حيث التربية والتنشئة الصحيحة. في بالبداية يقولون أن للولد على الوالد ثلاثة حقوق: أن يحسن تسميته وأن يحسن تربيته وأن يزوجه فيما إذا استطاع طبعا. فمحل الشاهد هو التربية، الموضوع الذي نتحدث عنه. فتربية الطفل أولا وبالذات تعتمد على جملة من الأشياء، تارة تكون عملية وتارة تكون لفظية. العملية ماذا؟ العملية هي كيفية رؤية وتأثر هذا الطفل وهذا الابن، تأثره بأعمال الوالدين، بمعنى أنه يراهما يصليان، يراهما ملتزمان، يراهما مثلا يقولان قولا حسنا، لا يتجاوزان، لا يأخذ غيبة إلى آخره، فيتأثر الطفل. افترض على سبيل المثال حتى حينما يتناولان الأكل الأب والأم فيبتدئان ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا يعطي الطفل ميزة أساسية أنه فيما إذا أراد أن يتناول شيئا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الحال الذي رأينا واقعا يعني على الأرض. فحديث مروي عن المعصوم: من كان له صبي فليتصاب له، بمعنى أنه خليه ينزل إلى مستوى عقله وإلى مستوى فكره فيبدأ معه لبنة لبنة. وبالمناسبة تنمية وتنشئة يعني شخصية الطفل واعتماد على قدراته، وأنه لا أجعله يشعر بأنه هين في هذا الوجود وأنه لا قيمة له، لا، خلي أشاركه في بعض الآراء وفي بعض الأشياء التي يريد أن أتخذ منها قرارات معينة، لا سيما القرارات التي خلينا نقول على مستوى عمره، بمعنى مثلا إذا أردنا أن نذهب إلى مكان تين أو مكان صاد، وكانت نيتي أن أذهب إلى المكان صاد، فيعني أشير لهذا الطفل يعني أحبب له الذهاب إلى ذلك المكان، ثم أذكر له هل تحب أن نذهب إلى المكان تين أو صاد، فحينما أقدم مقدمة وأقول أنه أحببه بهذا المكان، فهذا ماذا يعني؟ أكيد أنه سيختار ذلك المكان، لكنه يعتقد بداخل نفسي أنه أنا استشرته، بمعنى أنا احترمت شخصيته وأنا هيئت له الأسباب والسبل اللازمة لكي يكون مقتدرا ومحترما لرأيه ومحترما لشخصيته، لأنه وإن كنا لا نشعر بفكر الطفل وبعقليته وبفهمه للحياة، إلا أنه بداخله شخصية وبداخله تفكير وبداخله تأثر حينما يتجاهل الآباء دوره، وبالتالي ستضعف وتضمر لديه حالة الشعور بأنه ممكن أن يكون مؤثرا، ممكن أن يكون موهوبا إلى آخره. كذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أوصيكم بالشباب خيرا، فإنهم أرق وأفئدة وأقرب إلى الفطرة. الطفل ورقة بيضاء يريد أن كيف ما يشاء يكتب عليها ما الأب والأم، فيتأثر بالفكر ويتأثر بالقول ويتأثر بالعمل ويتأثر بكل ما من شأنه أن يعني يجعل منه مواطنا صالحا يفيد ويخدم البلد بأخلاقه وبعلمه وبتطوره وبكل مجالات الحياة التي يريد أن يتطور بها.
وبعد أن استمعنا أيها الأحبة إلى ما قاله فضيلة الشيخ هادي العقيلي، نتوجه الآن إلى الضيف جعفر العيد الباحث الاجتماعي من السعودية لسؤاله عن التداعيات الاجتماعية الخطيرة وراء تربية من هذا النوع، حيث تكرس صفة عدم الاعتماد على النفس خاصة لدى الشباب. وهل ما فعله الأب صحيحا؟ ولماذا أخر إجراءه هذا إلى ما بعد زواج ابنه؟
طبعا بالنسبة إلى القصة التي سمعناها آنفا، من المعروف أن الأسرة هناك عمليات تعتبر غير سوية في تربية الأطفال، ومنها الدلال الزائد الذي من نتائجه الأنانية ومن نتائجه الاستحواذ على الأشياء لدى الطفل، وقد يكون له نتائج وخيمة في الكبر. منها قد يعتمد الإنسان على طرق ملتوية للحصول على المال أو للحصول على الأشياء. ما فعله ولي أمر هذا الشخص أنه حاول إصلاح ما أخفق فيه في الطفولة، وهنا واحد من الأساليب يسمى الغمر، والغمر ليس مناسبا في كل الأحوال. الغمر قد يغرق الإنسان الذي لا يعرف السباحة، إذا رميناه في البحر قد يغرق، قد يغرق أو قد يتعلم. لذا كان من المفضل استخدام الأسلوب التدريجي في الاعتماد على الذات، استخدام فتح البصيرة بأن الإنسان لابد أن يعتمد على نفسه، وشيئا فشيئا، خصوصا وأننا تأخرنا، لكن لا يعني أن نصدم هذا الإنسان مرة واحدة. كما تعلمين أن الصدمات بالخصوص في الكبر ليست مناسبة، يمكن أن تؤدي إلى تداعيات خطيرة، منها أن يصاب الإنسان بأمراض نفسية، أو قد يفكر بأساليب خارجة عن المألوف وخارجة عن الدين، يمكن أن تؤدي إلى اكتساب ما فقده من خلال الأسرة. يتوقع التداعيات أن تكون على نفسية هذا الفرد، ويتوقع أن تعاني الأسرة من هذا الإجراء، لأن الأسرة التي كانت في يعني سهولة من العيش ويسر، مرة واحدة ستفتقد هذا الموضوع وستكون في أزمة مع رب الأسرة الذي يعاني من هذا الوضع. وأيضا على المجتمع، قد لا يتفهم المجتمع هذه الخطوة، وإن كانت يرى رب الأسرة أنها صحيحة وأنها ضرورية، ولكن قد لا يتفهم المجتمع هذه الخطوة، وبالتالي يعني مجموعة من التداعيات على الفرد نفسه وعلى الأسرة وعلى المجتمع. لكننا كأبوين نبدأ من السن مبكر في تعليم الأولاد الاعتماد على النفس، وحتى في الكتابة في داخل المدرسة ومذاكرة الواجبات اليومية، شيئا فشيئا يتعلم الطفل الاعتماد على نفسه، الشراء من البقالة أو الدكان، يعني بشكل تدريجي يمكن أن نشرب يعني الإنسان الاجتماعي، يدخل في المجتمع شيئا فشيئا، يكون كائنا اجتماعيا، وإلا لو تركناه في الصحراء أو مع الحيوانات سيكون حيوانا مثل الحيوانات الأخرى. وإيجاد الأشياء إلى الأطفال وتوفيرها هذا ليس أسلوبا صحيحا، وقد يولد يعني حسب الدراسات المستفيضة في هذا الموضوع أن الطفل المدلل سيكون أنانيا في المستقبل. والاعتماد على الذات بمفهومه الكبير هو يأخذ إجراءات صغيرة، كأنه علم الطفل الذهاب إلى الحمام، كأنه علم الطفل كيفية التعامل مع الأشياء، كأنه علم الطفل كيفية احترام الأبوين، الاستئذان من الأبوين عند الدخول إلى الغرف. شيئا فشيئا يتشرب هذا الطفل، والطفل يتعلم من خلال القدوة عندما يرى والديه ويرى إخوانه كيف يتصرفون، يتعلم منهم.
في ختام حلقة اليوم نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن الاستماع، كما نشكر ضيفينا الكريمين فضيلة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق والأستاذ جعفر العيد الباحث الاجتماعي من السعودية على حسن المشاركة في برنامج من الواقع، والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
حبيبي عمري في دواء إله على تارسني.